بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي كلام على بعض المسائل المتعلقة بصدقة التطوع. ما حكمها؟ نعم، سنة. متى؟ سنة في كل وقت. والدليل؟ الدليل نعم. قوله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكذلك ومن السنة نعم النصوص كثيرة من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الحث على الصدقة والترغيب فيها. وقد سبق في الدرس الماضي ذكر طائفة من هذه النصوص. هل يتأكد الاستحباب في أوقات أو لا؟ يتأكد من مثل ماذا؟ مثل الصدقة في شهر رمضان وفي عشر ذي الحجة، هذه صدقة في ماذا؟ في الزمان الفاضل. فرمضان زمن فاضل وعشر ذي الحجة كذلك. وكذلك كذلك في الشتاء، فإن الحاجة للمساكين تكثر وتشتد أكثر منها وأشد منها في الصيف، وكذلك في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين، لأن الأعمال الصالحة تضاعف. هل الأولى الإسرار أو الإخفاء؟ نعم، الأولى الإسرار. والدليل؟ نعم، ما هو هذا؟ لا، الدليل هذا، عرفت قصدي؟ إذا طلب الدليل فإن كان من الكتاب فليقل المجيب: الدليل قوله سبحانه، قوله تعالى. وإن كان من السنة يقول قوله عليه الصلاة والسلام، فهذا الدليل قوله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال جماعة من المفسرين إن هذه الآية في صدقة التطوع، فالأفضل في صدقة التطوع هو الإسراء، وفي صدقة الفرض وزكاة الفرض الإظهار، إلا إذا اقتضت المصلحة الإخفاء، ولا سيما في صدقة التطوع فهو أولى. إذا اقتضت المصلحة الإظهار في صدقة التطوع فهو أولى، مثل ما لو تصدق وأظهر صدقته التي ليست واجبة، إذا فعل ذلك تصدق التاجر الآخر والآخر، فالإظهار أفضل لما في ذلك من المصلحة. أما إن لم يكن هناك مصلحة فالإسرار أولى في حق المعطي وفي حق المعطى أيضا. أما المعطي فلأنها أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، أما المعطى فواضح، لأن الفقير لا يحب أن يراها أحد، وأحب إليه أن يعطى سرا. ما حكم من تصدق وأضر من يمون أو أضر دائنيه؟ يعني خلاف الأولى أو مكروه أو حرام، والأقرب هنا إذا كان يضر بنفسه أو بمن يمون أو بدائنيه أو كفلائه أو كفيله فلا يجوز له ذلك، لأن هذا من التعدي على الآخرين، فيجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. والحديث الآخر: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فالإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. وبعض الناس يجعل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول حديثا واحدا، وهذا غير صحيح، هذان حديثان. وكذلك إذا كان عليه ديون للناس أداء الدين واجب، كونه يتصدق ولا يسدد الديون التي عليه، أو يكفله إنسان ويتصدق ويضر بكفيله وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأنه فعل سنة وأخل بواجب، وهذا غير لائق لا عقلا ولا شرعا، أن تفعل السنة وتترك الواجب. لكن إذا كان عنده شيء يستطيع أن يسدد منه، وسيأتيه شيء يسدد منه الدين، فلا بأس يتصدق ولو كان عليه دين. أما إذا كانت هذه الصدقة تضر بنفسه أو بمن تحت يده أو تضر بمن يطلبه، هذا هو محل البحث، وهذا هو الذي لا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: وكره لمن لا صبر له. ما هو الذي كره له؟ صدقة التطوع. إذا كان ما يصبر فيكره له الصدقة لما يترتب على هذا من المفسدة والمضرة عليه، أو لا عادة له على الضيق، يعني قد عود نفسه التوسع في اللباس والطعام والشراب، ما اعتاد على الخشونة، هذا يكره له أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. والأولى الإنسان أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام. أما إذا كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة ولو بجميع ماله وكان له كسب ويحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة، هذا لا بأس به. وعلى هذا يحمل ما جاء في قصة عمر وأبي بكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة، قال عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال عمر رضي الله عنه: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، نصف ماله أتى به صدقة، فلما أتى بنصف ماله قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك فقال عمر رضي الله عنه: أبقيت لهم مثله. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، بجميع ماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. عمر رضي الله عنه ظن أنه سيفوق أبا بكر في هذا الفعل، حيث أتى بنصف ماله، ولهذا قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. ولكن أبا بكر رضي الله عنه سبقه في هذا وفي غيره، أتى بجميع ما عنده، ولما قال له عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا. وفي هذا فضيلة واضحة لأبي بكر الصديق ولعمر رضي الله عنه، إن الإنسان إذا جاد بنصف ماله لا شك أنه عمل يشكر عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي أيضا، وقد صححه الإمام النووي في المجموع. قال الحافظ بن حجر، وهو مشهور في السير، وقد صححه الترمذي أيضا، فإن الترمذي أخرجه وقال إنه حديث صحيح. وكان أبو بكر رضي الله عنه صاحب تجارة، وكان يكتسب، وكان في القمة من التوكل والثقة بالله سبحانه، فلهذا أجاز عليه الصلاة والسلام فعله هذا، ولم يأمره بأن يبقي شيئا، لأنه يكتسب. ولما تولى الخلافة قال: قد علم الناس أن كسبي لا يعجز عن نفقتي ونفقة عيالي. ولهذا جعل له ولأهله شيئا معينا من بيت المال، لأنه اشتغل بأمور الناس عن التجارة. فالحاصل أن الإنسان إذا كان لا صبر له أو لا عادة له على التضييق، فهذا يكره له أن يتصدق بالشيء الذي يوصله إلى هذه الحالة، أو يتصدق بجميع ماله. بعض الناس ربما حصل له شيء وتصدق بجميع ماله، هذا لا ينبغي. ولهذا لما قال كعب رضي الله عنه: إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: أبقي عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: أبقي سهمي الذي بخيبر. وإذا كان الشخص لا يستطيع ذلك فإنه لا يقبل منه. لو أراد أن يتصدق بشيء من ماله أو بما عنده فإنه لا يقبل منه ويرد عليه. ويدل على هذا ما روى أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام فحذفه بها. بعضهم يضبط هذا فخذفه، هذا غير صحيح، فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم بما يملك ويقول هذه الصدقة، ثم يقعد يستكف الناس، يعني يسألهم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وفي رواية أخرى لأبي داود: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل تصدقه بجميع ما عنده. فإذا لم يوجد في المتصدق ما تقدم من الكلام من قوة التوكل والثقة بالله وحسن الصبر والاكتساب ونحوه، فهذا لا ينبغي له أن يتصدق بماله. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على المعنى الذي كره لأجله الصدقة بجميع المال، وهو أن يستكف الناس، أن يتعرض لهم لطلب الصدقة، يأخذها ببطن كفه، وقالوا تكفف واستكف إذا فعل ذلك. ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه، فيندم، ويترتب على هذا الندم ذهاب المال وبطلان الأجر، ويصير كلا على الناس، وهذا مما لا ينبغي. وحديث جابر هذا في إسناده ضعف، كما نبه على ذلك النووي وغيره، لأنه من رواية محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن لا يحتج بحديثه حتى يصرح بالتحديث كما هو معلوم. وهذا هو الحديث الذي ذكره المؤلف في قوله: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا هو حديث جابر بن عبد الله، وفيه الضعف الذي سمعتم. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاء يعوده بمكة، قال سعد: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: قلت فالشطر؟ قال: لا، يعني النصف. قال: قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قوله إنك إن تدع وأن تدع ضبط بهذا وضبط بهذا، أما للتعليل أو الشرط بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ترك ورثته من بعده أغنياء بما خلفه لهم من تركة خير من أن يدعهم عالة يتكففون الناس يسألونهم. قال عليه الصلاة والسلام له أيضا إنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وقال عليه الصلاة والسلام وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أقوام وينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن لسعد يومئذ إلا ابنة واحدة، وهذا سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو آخرهم موتا رضي الله عنه. وقد حصل له بعد ذلك أن انتفع به أقوام وتضرر به أقوام، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا بنت واحدة، ثم إنه كثر أولاده عافاه الله من مرضه، وبقي بعد هذه الحادثة في حجة الوداع بقي بعدها 45 سنة، وقيل 48 سنة على الخلاف في سنة وفاته، كانت 55 فقد بقي 45، وإن كانت 58 بقي 48 سنة، قريب من نصف قرن عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ الفتح أنه توفي عن عدد كبير من الأولاد، له قريب 20 ولد و12 بنت رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي تولى الإمرة في العراق، وهو القائد في غزوة ماذا؟ في غزوة القادسية رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها زيارة المريض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام زاره عادة، ومنها أن الإنسان ينبغي له لا يتصدق بجميع ماله إذا أصابه مرض أو أنجاه الله من هلكة ينخلع من جميع ماله، لا ينبغي هذا، لأن الإنسان قد يحتاج، ينبغي له أن يحفظ ماله وأن لا ينخلع منه كله، بل يحسن ويتصدق ويمسك بعض الشيء. قد قرر هذا جماعة من أهل العلم كابن عقيل الحنبلي وابن الجوزي وغيرهما، وأن الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ثم أصابه شيء يحتاج تثاقله وقلاه الكثير من الناس من أقربائه ومن غيرهم، لأنه يصير كلا عليه. فينبغي الإنسان أن يتعقل في أموره كلها، ولا سيما في أمور المال، يجعل عنده شيئا يحتفظ به ويقتاده منه ويكفي نفسه ويكفي من تحت يده عن السؤال وعن المذلة للناس، ويحسن ويتصدق من الفضول التي تفضل ومن الزوائد التي تزيد عن حاجته وحاجة من يمون. وبهذا يتم الجمع بين ما في حديث أبي بكر وحديث عمر وبين ما في حديث جابر على ما فيه من ضعف، وأن الإنسان إذا كان عنده كسب وكان واثقا بالله وحسن التوكل وحسن الصبر ولا يضر من يمون، فإنه لا يمنع لو تصدق من جميع ماله. ومن كان يخشى عليه الفتنة ويخشى عليه التحسر والتأسف هذا يمنع، والوسط خير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لسعد: الثلث والثلث كثير. وخير الصدقة كما في حديث أبي هريرة السابق الثابت في البخاري وغيره: ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان عن غنى ظهر، هذه لتقوية الكلام وتوكيده، وإلا المعنى خير الصدقة ما كان عن غنى. وكذلك في الحديث الآخر: أفضل الصدقة جهد المقل. هذا ما يعارض السابق، لأن الإنسان إذا كان عنده مال قليل ومع قلة ماله يتصدق ويحسن، هذا يثاب. ولهذا جاء في الحديث: سبق درهم ألف درهم. الذي عنده أموال طائلة يتصدق بشيء منها ليس كمن عنده مال قليل ويتصدق منه مع قلته، كلاهما على أجر وكلاهما على خير، لكن هذا الفقير الذي عنده مال قليل ومع ذلك تصدق، هذه صدقته لها وزنها وقيمتها. والإنسان يتصدق ويحسن سواء كان غنيا أو فقيرا، ينبغي الإنسان لا يحرم نفسه الأجر والخير ولا يستقل الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة تتقي به النار. نعم نعم. قد ذكر الموفق في المغني أيضا حديثا نسبه إلى النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا ثوبين من الصدقة، ثم حث عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فطرح هذا الرجل أحد ثوبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تروا إلى هذا؟ دخل بهيئة بذة فأعطيته ثوبين ثم تصدق. ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه: خذ ثوبك وانتهره. هذا كالحديث كحديث جابر أن هذا الإنسان يعني ليس كأبي بكر، لأن الناس يختلفون في الثقة بالله في التوكل عليه وفي حسن الصبر. نعم. ويبطل
به سواء.
نعم.
فعلى مصر المغرب
يقول المؤلف رحمه الله: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. المن في اللغة هو القطع. قال في القاموس المحيط: من عليه منا ومنينا كخليفة أنعم، واصطنع عنده صنيعة. اصطنع عنده صنيعة ومنة. وسبب تسمية المن بذلك وأن معناها القطع، لأن الإنسان يقتطع من ماله، لأن المنعم يقطع من ماله قطعة للمنعم عليه. والمنون الدهر والموت، وأجر غير ممنون غير محسوب ولا مقطوع. تقول: مننت عليه منا، إذا عددت له ما فعلت له من الصنائع، مثل أن تقول: أعطيتك وفعلت لك وفعلت لك، هذا من. وهذا المن تكدير وتغيير، تنكسر منه القلوب، فلهذا نهى عنه الشارع. ولهذا يقولون: المن أخو المن، أي الامتنان بتعديد الصنائع والمن بها أخو المن الذي هو القطع. أخو القطع والهدم، فإنه يقال: مننت الشيء منا، إذا قطعته فهو ممنون، يعني مقطوع. فأصل المن القطع، والمنة النعمة أو النعمة الثقيلة. هذا يوجد من بعض الناس أنهم يقومون بأعمال أو يتصدقون ويعطون ثم يمنون بعد ذلك، ويقولون لمن أعطوه أو ساعدوه: أعطيناك كذا وساعدناك بكذا، ويعددون عليه. وهذا ثقيل على بعض الناس. بعض الناس ما يهمه الكلام هذا، لكن الأكثر أن هذا الكلام ثقيل عليه، حتى إن الواحد منهم يتمنى أنه لم يقبل هذه العطية ولم يوافق على هذا المعروف الذي عمله هذا الشخص له. سمع ابن سيرين رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال له ابن سيرين: أسكت، فلا خير في معروف، فلا خير في المعروف إذا أحسن. تحسن معروفك وصنائعك على شخص، هذا لا خير في هذا الفعل. وقال بعضهم: من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. ومما ينسب للشافعي رحمه الله أنه قال: لا تحملن من الأنام بأن يمن عليك منة، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. قال بعضهم أيضا وصاحب سلفت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي فعاداني. إذا عملت لشخص عملا لا تنتظر المكافأة، اطلب الأجر من الله سبحانه. لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة مما كان أولاني، أفسدت بالمن ما قدمت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمناني. فالإنسان إذا أعطى شيئا لا يمن به. أما ما يتعلق بحكم المن فهو كبيرة. المن كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو ليس منا أو ما أشبه ذلك، وهذا قد جاء فيه الوعيد، وقد ذكره الإمام الذهبي في كتابه الكبائر. المن من ضمن الكبائر، الكبيرة الأربعون المنان، كما ذكره الهيثمي في كتابه الزواجر. الكبيرة الخامسة والثلاثون بعد المئة المن بالصدقة. وهذا المن يقع غالبا من البخيل والمعجب، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر عن القرطبي قال: البخيل تعظم في نفسه العطية. البخيل إذا أعطى شيء ولو قليل تعظم في نفسه هذه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها. والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة، وأنه منعم بماله على المعطى، وإن كان هذا المعطى قد يكون أفضل منه في نفس الأمر. وموجب ذلك الجهل ونسيان نعمة الله سبحانه فيما أنعم به عليه. ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخر لما يترتب عليه من الفوائد. فالحاصل أن الإنسان لا يجوز له أن يمن بصدقته ولا بغيرها. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إذا أنفقوا في سبيل الله لا يتبعون ذلك منا ولا أذى، وهؤلاء لهم أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فنهى سبحانه عباده المؤمنين عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا ما يستفيد. الذي ينفق ماله للرياء والسمعة هذا لا ثواب له ولا أجر له على هذا الإنفاق. وكذلك الذي ينفق ثم يمن بما أنفق بعد ذلك، هذا يبطل عمله وتبطل صدقته. والآية واضحة في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ لا شك أن من لم يكلمه الله يوم القيامة ولم ينظر إليه ولم يزكه وله عذاب أليم أنه خاب وخسر. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهؤلاء الثلاثة، قال: المسبل والمنان هذا هو الشاهد، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالذي يسبل إزارة وجميع ما يلبس ملحق بالإزار هذا متوعد، لا يجوز الإسبال. وكذلك المنان لا يجوز للإنسان أن يمن بالصدقة، والمنفق بالتشديد كما ضبط ذلك ابن أثير في النهاية، المنفق بالتشديد من النفاق وهو ضد الكساد. هذا عنده سلع ينفقها ويروجها بالحلف الفاجر الحلف الكاذب: والله إني اشتريتها بكذا، والله إنها من النوع الجيد، وينفق هذه السلع وهذه البضاعة بهذه الأيمان الفاجرة الكاذبة. هذا لا يجوز، والله سبحانه نهى عن التساهل بالأيمان: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا يحلف الإنسان إلا إذا احتاج إلى هذا، وإلا فلا داعي للأيمان، يبيع ويشتري مثل الناس. لكن لو طلب منه المشتري أن يحلف أن هذه السلعة من النوع الفلاني وأن هذا هو ثمنها فلا بأس أن يحلف إذا كان صادقا وأن هذه هي السلعة مثل ما قال وأن سعرها مثل ما قال، لا بأس. وفي رواية لمسلم لهذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه فبدأ به، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر في الرواية الأولى بالحلف الكاذب، والمسبل إزارة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وغيره. ففي الآية الكريمة وفي الحديثين الشريفين وغيرهما مما جاء في معناهما النهي الواضح عن المن بالصدقة، وأن المن يبطلها ويذهب ثوابها. فينبغي الإنسان أن يحسن وأن يتصدق وألا يمن بما فعل وبما أحسن حتى لا تتعرض صدقته للإحباط وإبطال الثواب. فإذا تصدق الإنسان ينبغي له أن يراعي الآداب الشرعية في الصدقة فلا يتبعها بمن ولا أذى، وينبغي له أيضا إذا تصدق أن يختار الطيب والجيد ويتصدق به ولا يتصدق بالردي، لأن الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أن هذا الشيء الردي والخبيث أعطي لك لن تأخذه إلا بإغماض وغضاضة، هذا معنى قوله جل وعلا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، ويقول سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه لما سمع هذه الآية أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن الله سبحانه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله ورسوله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله الحديث. هكذا الامتثال، بادر بأفضل ما عنده وتصدق به، وهو بستان في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء فيه ماء طيب، فقال عليه الصلاة والسلام له أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في أقاربه وبني عمه كحسان بن ثابت وزيد وغيرهما. ومن الآداب التي تراعى في الصدقة ما يتعلق بالإخفاء والإظهار، وأنه إن رأى المصلحة في الإظهار أظهر وإلا فالإسرار أولى، للآية الكريمة إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا ينبغي للإنسان أن يسرف ولا يقتر، بل يكون بين ذلك كما قال سبحانه في وصف عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا، ولو كان في الصدقة والإحسان. بعض الناس يغلبه حب الخير ويخرج الشيء الكثير ربما خرج من ماله ثم احتاج بعد ذلك وأصبح يتكفف ويسأل، ما ينبغي هذا، الإنسان يكون وسط. وينبغي للإنسان أيضا أن يتصدق ويحسن في حال الغنى وفي حال الصحة، ما يتساهل، فإذا أصابه مرض وقرب موته تصدق في هذه الحالة. ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لمن سأل أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بعض الناس ما يتصدق إلا في هذه الحالة، وإن كان يؤجر على هذا، لكن لا، ليس كأجر من تصدق وهو صحيح شحيح، ولا سيما في حالات الحاجة وفي أوقات المجاعة وما أشبه ذلك، فإن الثواب فيها أكثر. وينبغي الإنسان أيضا ألا يحصي وألا يوعي في الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أسمى لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي من قولهم أوعيت المتاع إذا جعلته فيه وحفظته. الإنسان يتصدق ويحسن ولا يتكلف الحساب. وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الزكاة، والدرس القادم إن شاء الله يكون في كتاب الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.